أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تكملة أحكام الإجارة، مسألة 768: إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها، لم يجوز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة. إذا شخص آجر نفسه لعمل معين، هو بناء واتفق ويا واحد أن يبني له بيت، ولكن ما قيده بأنه هو هذا البناء بنفسه يباشر العمل، ولا كان هناك انصراف يصرفه، يصرف الإطلاق، هو أطلق ما قيد أول مرة، ولكن هناك انصراف في السوق وفي العرف أنه إذا واحد اتفق ويبنى أو يعامل معين يكون الاتفاق، حين ينصرف هذا الإطلاق إلى أن يكون المباشر هو العامل نفسه وهو البناء نفسه، لا أن يروح يستأجر غيره. فإذا اشترط عليه أن يباشر أو لم يشترط وأطلق، ولكن هناك كان انصراف أنه إذا كان هناك إطلاق ينصرف الإطلاق إلى صورة ما إذا كان المباشر هو نفس هذا المتعاقد معه، حينئذ لا يمكنه أن يؤجر غيره ليمارس هذا العمل نفسه. أما إذا لم يكن هناك لا اشتراط، لم يشترط عليه أن يباشر بنفسه، ولا كان هناك انصراف لا هذا ولا ذاك، اتفقوا على أنه يبني هذا البيت، هذا البناء يستطيع أن يؤجر غيره، يجيب يتفق مع بناء آخر وهذا البناء الآخر هو يمارس البناء، ولكن بشرط، وهو أنه لا يستطيع أن يؤجره بأزيد من القيمة، بأقل من القيمة التي استؤجر هو بنفسه لها. إذا اتفق ويا المالك ويا مالك الأرض، إذا اتفق أن يبني له مليون مثلا، ما يقدر يروح يأجر واحد غيره بأقل من مليون، إلا أن يشتغل بعض العمل، يشتغل في مدة، ثم بعد ذلك يمكنه أن يؤجر بأقل من هذه القيمة، يؤجر شخص ثاني بعد أن يمارس فد عمل معين في بناء هذه الدار، ولو يحضر بعض المقدمات مثلا لهذا العمل، ثم بعد ذلك يؤجر، يستأجر غيره لتكملة العمل، يمكنه ذلك. أما إذا لم يحدث أي شيء هذا البنا الأول، لا يمكنه أن يؤجر شخصا آخر بأقل من الأجر التي اتفقوا عليها. إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها، لا تقييد هناك موجود، اتفقوا على أن يباشر هو بنفسه ولا كان هناك انصراف، أطلقوا ولكن يوجد انصراف عند العرف أنه ينصرف هذا اللي اتفقوا، يعني هو الذي يجب أن يمارس العمل لا يروح يأجر غيره. فإذا لم يكن هناك انصراف ولم يكن هناك اشتراط، لم يجوز له أن يستأجر غيره، هذا البنا العامل لا يجوز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه، لنفس ذلك العمل الذي استأجر من أجله بالأقل قيمة، لا يمكنه أن يستأجر شخصا آخر بأقل من الثمن الذي اتفق عليه من الأجرة في إجارة نفسه. نعم لا بأس بذلك، يعني بأن يؤجره بالأقل قيمة ببعض العمل، فيما إذا أتى ببعض العمل، إذا قام ببعض الأعمال مقدمات العمل يمكنه أن يؤجر غيره بأقل من المبلغ المتفق عليه. نعم لا بأس بذلك، يعني بأن يؤجر غيره بأقل قيمة إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا، حتى لو عمل شيء قليل يمكنه أن يستأجر غيره بأقل قيمة، يعتبر هذا اللي أخذ المقدار الزائد في مقابل هذا العمل القليل الذي قام به ولو قليلا، فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة من الأجرة. استأجر غيره، شخص ثاني استأجره بأقل من هذا المليون اللي اتفقوا يا صاحبه، أخذ طا 900 مثلا، وهذه 100 يعتبرها أجرة على هذا المقدار الذي عمله. مسألة، إذا استأجر الدكان مثلا، المسألة في السوق القفلية المتعارفة في السوق، يعني السوق القفلية، استأجر الدكان لمدة وانتهت المدة، لمدة سنة استأجر دكان وانتهت المدة، حينئذ يجب عليه أن يخلي هذا الدكان حسب الاتفاق، لم يجد له البقاء فيه من دون رضا المالك. إذا المالك ما راضي يبقى مفروض يفرغ المحل، إلا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة. أما إذا كان قد اشترط هذا المؤجر أو المستأجر اشترط على صاحب المحل أن يبقى في هذا المحل، أو أن يكون له حق في أن يعطي هذا المحل لشخص آخر لقاء أجرة معينة تسمى بالسرقفلية، إذا كان متفقين وياه في ضمن عقد الإجارة أو في ضمن عقد آخر، عقد لازم، في ضمن عقد بيع آخر مثلا، باع لحاجة أخرى وفي ضمن ذاك البيع اتفقوا على أن يكون لهذا المستأجر الحق في أن يكون له حق إشغال المحل، يشغله بواسطته شخص آخر، وهو ما يسمى بالسرقفلية. باختصار نقول بأن هذا الحق السرقفلية إذا كانوا متفقين عليه يثبت، إذا بدون اتفاق ما إلى حق هذا، وإنما يجب عليه إخلاء المحل بانتهاء المدة. إذا استأجر الدكان مثلا لمدة وانتهت المدة، لم يجوز له البقاء فيه في المحل من دون رضا المالك، إلا إذا كان قد اشترط عليه هذا المستأجر، اشترط على المالك في ضمن عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر، في عقد بيع مثلا باع شيء آخر واتفق في ضمن ذلك العقد بشرط، قال له أبيعك بشرط أن تعطيني هذا الحق، حق السرقفلية، يعني أن يكون له، يعني لهذا المستأجر أو لمن يعينه هذا المستأجر، يعين ما مو إلي أنا، أنطي الحق لشخص آخر وذاك الشخص الآخر هم ينطي لشخص آخر وهكذا، أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة، بالمباشرة عين شخص أو ذاك الشخص اللي يعينهم أيضا بواسطته يتعين شخص ثالث وهكذا، أو بواسطة. حق إشغال الدكان هذا حق، كلمة حق هذا تعتبر اسم كان، اسم يكون، أي يكون له، له خبر كان واسمها متأخر وهو حقه، أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال الدكان، أو حق إشغال الدكان أو والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا. الشكل كان الشرط أنه أني أبيعك أو أستأجر منك هذا المحل بشرط أن يكون لي حق إشغال هذا المحل مالي أو لمن أعينه لقاء أجر معين، لقاء أجر معين، حق السرقفلية مثلا أو حق الإجارة فقط، إجارة لمدة سنة مثلا، والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا أو إزاء ما أو مقابلة، يعني إزاء يعني ما يقابل مقابل ما يعادل أجرته المتعارفة في كل سنة، فإنه في هذه الصورة يعني في صورة الاشتراط يجوز للمستأجر أو لمن يعينه، هذا المستأجر مو هو يبيع هذه السقف لي على شخص آخر، لمن يعينه البقاء في الدكان ولو من دون رضا المالك، حتى لو كان المالك الأصلي غير راضي مو مهم الرضا، لأنه هم متفقين وهذا حسب الاشتراط. ولا يحق للمالك إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفق عليه إزاء الحق المذكور، المبلغ المعين اللي اتفقوا عليه ما يعادل الأجر المتعارف في كل سنة مثلا أو شيء آخر حسب الاتفاق، يعني إزاء الحق المذكور المسمى في عرفنا بالسقفلية. مسألة 770، يعتبر في العين المستأجرة أمور، في الإجارة عندنا أشياء ثلاثة، العين المستأجرة نفس الدار أو السيارة هذه تسمى العين المستأجرة، هذه لها شروط وفيها شروط، وعندنا المنفعة التي تستوفى في عقد الإجارة، سكن الدار مثلا، استفادة من السيارة وهكذا، هذه المنفعة هذه هم أيضا لها شروط فيها شروط، وعندنا أيضا الأجرة مقدار الثمن، ثمن الاستفادة من المنفعة اللي هو يسموه أجرة، هذه هم أيضا فيها شروط. فنستعرض شروط كل من هذه الثلاثة. نذكر أولا شروط العين المستأجرة، ما هي شروطها؟ الآن هاي المسألة معقودة حول شروط العين المستأجرة. يعتبر في العين المستأجرة أمور، اشترط هذه العين التي تخضع للإجارة اشترط أن يكون فيها متوفرة هذه الأمور الخمسة. الأول التعيين، أن تكون معينة، أي دار أي سيارة راح نأجرها مثلا، فالتعيين الشرط الأول. فلو قال آجرتك إحدى دوري، هو عنده عدة دور وقال آجرتك إحدى دوري، هذا عقد باطل، لم تصح الإجارة، لم تصح الإجارة، إجارة باطلة، لأنه لم يعين الدار، يجب أن تكون معينة هذه الدار الأولى الثانية الثالثة. الشرط الثاني المعلومية، أن تكون معلومة أوصافها هذه العين، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، يطب البيت ويشوفها أو السيارة، أو توصف له خصوصيتها، يوصفه لما يروح يشوفها، وإنما يقولوا هذه الدار بها هالقد غرف وهالقد مساحتها وهذه أوصافها. طبعا يذكرون الأوصاف اللي لها دخل في رغبة الناس، يعني بس اللون مثلا قد لا تكون فيه، ما يأثر يعني بالرغبات، لون الدار ولون الأبواب ما لها علاقة هذه في تفاوت الرغبات، لا مثلا الغرفة، مساحة الغرف، عدد الغرف، مساحة الحوش مثلا، وعدد الطوابق، هذه لها دخل في الرغبات، تختلف الرغبات، واحد يرغب في هالشكل في دار بها غرفتين، واحد في أكثر، واحد في أوصاف أخرى وهكذا. أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات، ولو كان بذلك بتوصيف المؤجر، حتى لو كان صاحب الدار هو الذي يصف لهذا المستأجر كذا كافي، المهم أن يرتفع الغرار والجهالة أن هذا المستأجر يدري أنه أجر دار وهذه مواصفاتها. وهكذا فيما لو كانت كلية، العين كلية، أنا أبيعك دار بثلاثة غرف في المنطقة الفلانية، في ثلاث غرف بيها وبيها كذا من الطوابق ومن المساحة، عين كلية، ثم أطبقها على واحدة من الدور اللي أملكها أنا، هذا هم أيضا جائز. وهكذا فيما لو كانت كلية، يعني كانت العين كلية، سيارة موديل كذا وهالشكل أوصافها، و أذكر للأوصاف اللي تتفاوت فيها الرغبات، حينئذ يكون على علم وبصيرة من الشيء الذي يكون استأجره، فترتفع الجهالة فيكون العقد صحيحا. الشرط الثالث التمكن من التسليم. هذه العين التي آجرتها يجب أن أكون المشتري، يجب المؤجر أو المستأجر يجب أن يكون قادرا على تسلمها على الأقل. وفرض أني ما أقدر أستلمها ولكن المستأجر نفسه يستطيع استلامها، مثلا دابة وشاردة وأني ما أقدر أسيطر عليها، إنما المستأجر عنده قوة وعنده خبرة ويعرف شلون يلزموها لهذه الدابة. هنا هذا العقد صحيح ما دام يقدر هو يروح يستلمها. الثالث التمكن من التسليم، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها، فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادرا على أخذها، ما دام هو يقدر يستلمها وأني أفرض ما أقدر، صاحب الدابة ما يقدر يسيطر عليها، مع ذلك العقد صحيح. الرابع إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. من الشروط المهمة في الإجارة أن تكون هذه العين شيء قابل للانتفاع به مع بقاء عينه. أما إذا تلف مثلا أكل ثمرة كذا، لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. هذا لا يمكن أن نؤجر مثلا أكل لأنه تذهب عينه تتلف. أما الجدر، الدار، السيارة، الأشياء الأخرى، ذهب مثلا يمكن أن تستأجر امرأة ذهب تستفيد منه وعينه باقية ثم ترد عينه بعد مدة الإجارة، فالإجارة صحيحة. إمكان الانتفاع بها بهذه العين ينتفع بها مع بقاء عينها لا أنها تتلف بالاستعمال، فلا تصح إجارة النقود ونحوها. النقود هذه ما يصح واحد يأجر فلوس، شيء يأجر من أدها لأنه بس يريد يأخذها يستعملها تتلف وعد ينطيها وتروح تتلف عينها ما تبقى، فما ينتفع بها إلا أن يتلفها، حينئذ تذهب عينها ما تبقى نفس الفلوس وإنما تذهب، فلا تصح إجارة النقود. فلا تصح إجارة النقود ونحوها، ونحو النقود من الأشياء اللي تتلف بالاستعمال للاتجار بها. خامسا قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة. أما إذا كانت غير قابلة للانتفاع الذي قصد من وراء هذه الإجارة التي استؤجرت من أجلها من أجل هذا الانتفاع غير قابلة لأن ينتفع بها، هذه الإجارة باطلة. فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يكن سقيها من ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره. هي أرض مستأجرة للزراعة لا لغرض آخر، مو لغرض أن نبني عليها مثلا، لا، إنما للزراعة استؤجرت، ونعلم أنه لا ما يوصلها ولا أكون مطار كافي، يعني إنها الإجارة باطلة. مسألة 771، يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا، مع أن ثمر ما موجود الآن بعدين راح يظهر الثمر ما يخالف، هذه الإجارة صحيحة. وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء، يعني هاي لا يشكل هنا على هذه الإجارة بأن الثمر راح يتلف هذا بعدين راح يؤكل، لا، احنا نؤجر الشجرة نفسها ونؤجر الحيوان نفسه أو نؤجر البئر نفسه، لا أننا نستأجر الماء ونستأجر اللبن ونستأجر الثمرة، لا، وإنما نستأجر الشجرة من أجل الثمرة، نستأجر الحيوان من أجل اللبن، نستأجر البئر من أجل الماء. فهنا العين باقية، عين الشجرة باقية وعين الحيوان باقي، صحيح أن اللبن راح وتلف والماء راح والثمرة راحت، صحيح، ولكن لم نستأجر الثمرة واللبن نحن، وإنما استأجرنا الحيوان، والحيوان عينه باقي الآن، نفس الحيوان باقي، الإجارة صحيحة. مسألة: يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع، صير مرضعة لا بأس بذلك، تؤجر نفسها من أجل أن يستفاد من لبنها من غير حاجة إلى إجازة زوجها، الزوج ما يحتاج تأخذ إذنه، تؤجر نفسها وحدها. ونعم لو أوجب ذلك تضييع حقه، إذا أوجب أن حينما تؤجر نفسها وترضع الأطفال يفوت حق الرجل في الاستمتاع تحديدا، يعني هنا لا يمكنها أن تؤجر إلا بإجازته. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته، إذا أجاز تكون الإجارة صحيحة، إذا ما أجاز إجارتها لنفسها باطلة. مسألة: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة. انتهينا من مسألة شروط العين المستأجرة، الآن ندخل في شروط المنفعة، نفس المنفعة التي استأجرت العين من أجل الاستفادة منها، هذه الاستفادة يشترط فيها شروط أيضا. الأول: أن تكون محللة، هذه المنفعة حلال شرعا، فإذا لم يكن للمال إلا منفعة محرمة ما يجوز إجارته، إذا لم تكن للعين إلا منفعة اشترط هذه المنفعة، هو له منافع محللة ولكن اشترطت هذه المنفعة المحرمة في عقد الإجارة، هذا العقد باطل. الأول: أن تكون محللة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام، منافع المال العين يعني انحصرت منافعه، لا يمكن الاستفادة من هذا الشيء إلا في الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، اشترط في عقد الإجارة أن تنتفع بهذا النوع من الانتفاع المحرم، أجيرك هذه السيارة على أن تبيع بها الخمرة مثلا، تحمل الخمرة بهذا الشرط، هذا من سوء التوفيق، يشترط هذا الشرط، هذا من الخذلان. فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك، يعني أول مرة متفقين هم أنه هالشكل احنا ننطي السيارة ومن أجل هذا العمل، ما اشترطهم ولكن اتفقوا لي قدام وبعدين أجروا العقد مطلق، ولكن العقد مع أنه مطلق ولكن مبني على هذا الأساس، هذا هم يعتبر شرط ظني فبطلت الإجارة حينئذ، أو أوقع العقد مبنيا على ذلك، مبنيا على الاستفادة المحرمة بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها، هذه الإجارة باطلة. فإذا الشرط الأول هو أن تكون المنفعة محللة، الثاني أن تكون لها مالية، هذه المنفعة تعتبر لها مالية مو منفعة تعتبر له لغوة، ينطي فلوسه ويأجر من أجل هدف لا عقلائي سفهي، إجارة باطلة. أن تكون لها مالية، هذه المنفعة لها مالية، يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوما، أما إذا أجر فد شيء من أجل فد منفعة لهوية أو فد شيء من أجل فد منفعة تافهة، يعني لا يبذل المال بإزائها، هذه الإجارة تكون باطلة. الثالث: تعيين نوع المنفعة حتى لا يكون هناك غرار وجهالة، فيعين بالضبط شنو وين قد راح يمشي بها هاي السيارة، وين يروح المنطقة كذا، حتى يرتفع الغرار. تعيين مقدار المنفعة، وهو هذا التعيين إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما لمدة كذا بكذا، هذا الدار أجره لمدة شهر بهذا المقدار، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة، هذا الثوب بهذه الطريقة الموديل كذا يحدده حتى يرتفع الجهالة، أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين، وإما بتعيين المسافة، هذا إما بتعيين المدة أو تعيين، هذا عدل لإما الأولى، وإما بتعيين العمل، وإما بتعيين المدة، وإما بتعيين المسافة، كركوب السيارة لمسافة معينة إلى منطقة أجرتك منها إلى هذه المنطقة، حينئذ يكون المنفعة محددة. مسألة 774، يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما، نفس هذا العمل محرم فأخذ الأجرة عليه حرام أيضا على الأحوط لزوما، إلا إذا كان مكرها على الحلق، مجبور مكره، واحد أكرهه قال له إذا ما تحلق أنا أوقع الضرر بك، أو مضطرا إليه عند مرض وهذا المرض يستدعي أن يحلق، فهنا الحرمة ترتفع، لا يحرم حلق اللحية حينئذ. فما دام لا يحرم إذن يجوز للحلاق أن يحلق في هذه الصورة، ويجوز له أن يأخذ الأجر، أو خاف الضرر من تركه، إذا ترك الحلق يتضرر. في زمان صدام مثلا كانوا اللي عنده اللحية بزمان أول ما أجي، بعدين لا صارت عادية، بس بالتسعة وسبعين ثمانين لا، اللحية كانت تشكل خطر شديد يعني. خاف الضرر من تركه، من ترك الحلق، أو كانت تركه حرجيا عليه، يعني إذا ترك اللحية بدون حلق يتعرض إلى نوع من المساءة من قبل المجتمع، ما يتحملوها، هذه حرج بالنسبة إليه، بحيث بحد لا يتحمل عادة، مو حرج بسيط، مجرد السخرية البسيطة تتحمل عادة، أما إذا لا الدرجة عالية من الضرر والحرج والضيق، هنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ترتفع الحرمة حينئذ، لا يكون حراما. حلق اللحية ليس بحرام في هذه الصور، ففي هذه الموارد يجوز الحلق لا يحرم، وكما يجوز للحلاق أخذ الأجرة عليه. مسألة، لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة، كسكن الدار أو بالمسافة كركوب السيارة. الزمان، زمان ابتداء السكن مثلا في الدار، احنا الآن اتفقنا أنه أجرنا الدار بالشهر كذا مثلا، ولكن من أي زمان نبدي بالسكنة؟ يجب أن يعين من الآن، من هذا الشهر نبدي، من هذا اليوم نروح نحول الغراض، أو لا من بعد شهر، يجب أن تحدد هذه المدة. لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة، كسكن الدار أو بالمسافة كركوب السيارة. إيش وقت نركب يعني الآن مثلا اتفقنا على إجارة السيارة، ولكن إيش وقت السفرة راح، إيش وقت تبدي، يكون نحددها أيضا، إلا إذا كان هناك قرينة على التعيين. إذا كان هناك قرينة وهذه القرينة تفهم أنه المراد شو وقت راح يبدي، هذه القرينة نعتمد عليها ولا نحتاج إلى التعيين بعد حينئذ. مثل إيش هاي القرينة اللي نعتمد عليها وما نحتاج بعد نحدد؟ الإطلاق. الإطلاق يعتبر قرينة في بعض الأحيان، انه اذا اطلقنا اجرنا الدار واطلقنا ما حددنا من ايش وقت، هذا الاطلاق راح ينصرف الى الان من هذا الزمان المباشر، الزمان المتصل بزمان اجراء العقد، هذه ايضا تعتبر قرينة على التحديد، كالاطلاق الذي هو قرينة على ان ابتداء المدة من حين اجراء العقد، من حين نكتب العقد من هذا الزمان يبتدئ زمان الإجارة الاستفادة من المنفعة يعني. ولا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعمال، هذا بالنسبة في موارد تعيين المنفعة. أما الإجارة على الأعمال لا يشترط أن نعين المدة، أنا نقول له خيط لي هذا الشرط واتفق على الأجرة، ولكن ما يحتاج أن نحدد شو وقت يا بدي راح تخيط مثلا، لا ما يحتاج. ولا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعمال كالخياطة إلا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة. مرات مثلا أيام العيد هنا الخياطة تكون ضروريا يستعجل بها، مثلا بعد هنا ما يقدر الخياط كيف يروح يتأخر، لا بعد هنا حيصير انصراف، ويجب هناك يجب أن نحدد زمان بيا مدة راح تخيط يعني. إلا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضا، إلا إذا وجدت قرينة عليه في تلك الأزمنة في زمان العيد من أجل الخياط، وأقول له خيط لهذا الثوب معناته أنه أنا أريده قبل العيد يكمله، مو أنه بعد العيد بكيف يروح يتأخر براحته، لا قرينة أنه تنصرف إلى هذه المدة. إلا إذا وجدت قرينة عليه كالإطلاق، ما حددت الآن الخياط ولكن هو يدري بعد أنه أنا أريده قبل العيد، كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي متعارف. مسألة 776، لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضي شهر، يعني خلاصة هذه المسألة أنه لا نشترط اتصال زمان الإجارة بالعاقد، الآن نعقد وزمان الاستفادة من البيت وزمان ابتداء الإجارة بعد شهر، يكون بعد 6 أشهر ما بيها مشكلة، الآن الدار ممكن الاستفادة منها الآن بيها مستأجر موجود، مع ذلك نأجرها ولكن نأجرها بالمدة اللي بعد شهر بعد شهرين لا مانع من ذلك. لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها ابتداء الإجارة بعد مضي شهر مثلا من إجراء الصيغة من العقد، يعني عقد الإجارة أجراه الآن وقالوا إحنا من بعد شهر أنت تجيب الغراض، صحة الإجارة وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير، حتى لو كانت الدار الآن مشغولة لأنه إحنا لم نأجرها من الآن وإنما أجرناها من بعد شهر. مسألة، لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار، والمدة محددة بالضبط، مدة الإيجار كلها تكون محددة لمدة إشقال، ما يصير أن يقول لأجرتك الدار كل شهر بدينار، ما معلوم إشقال هاي إشقال كم شهر راح تبقى بالدار، كنت تحدد أنت 6 أشهر سنة، أما كل شهر بدينار وش قد ما تبقى أبقى هذا ما يصير، هذا إجارة باطلة. لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار، فلو قال آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها وش قد تريد تبقى، تبقى تبقى شهر تبقى دينار وتطلع، تبقى شهرين دينارين وتطلع، لا ما يصير، كنت أحدد المدة بالضبط. وإذا آجرها شهرا معينا بدينار، قال أنا أجرتك هذا الشهر بدينار وبعدين كل ما تبقى بيها كل شهر بدينار، لا بالنسبة للشهر الأول صحيحة لأنه صارت محددة ومعلوم أنه راح يبقى شهر والإجارة دينار معلوم الأجرة شقد، ولكن بعدين ما إلحق بعدين الإجارة باطلة بعد هذا الشهر تبطل. وقال كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه، مش قد تبقى بهالحساب راح تبقى بحساب الدينار، يعني كل شهر الدينار. صحة الإجارة في الشهر الأول خاصة، فقط في الشهر الأول تكون الإجارة صحيحة، ما بعد الشهر الأول إجارة باطلة يكون يبدون بعقد جديد. مسألة 778، الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار، الخانات والفنادق، يعني هذه يدخل المسافر ويقول له انت الليلة بكذا، هذه اتفقون الليلة بدينار مثلا، وش قد مثل تبقى ما معلوم، قال له ما أدري. هنا هذا ما يصح، عقد الإجارة قلنا يجب أن يكون محدد، فإذا هاي المعاملة ما يصح على شكل إجارة وإنما تصح على نحو الإباحة. صحيح يعني يجوز له أن يستفيد وينام في هذه الغرفة، ولكن ما يسموها إجارة بعد، مو إجارة شرعية. الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، ما يدرون جل يبقون بها يوم يومين ثلاثة شهر، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة مثلا، كل ليلة بكذا، يجوز التصرف فيها. هذا يعني يمكن للإنسان أن يستفيد من هذه الدار وهذه الغرفة، ولكن مو هذا العقد ما يسموه إجارة. ولكن لا يصح ذلك إجارة بحيث ترتب عليها أحكام الإجارة الشرعية، لا هذا مو إجارة شرعية، إجارة باطلة هذه. ولكن يصح له أن يستفيد، يباح بالإباحة يعني، ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الإيجار، مدة الإيجار حيث أنه ما يدرس كم يوم راح يبقى، هذه الإجارة باطلة. بل يكون من الإباحة المشروطة بالعوض، هذا عقد آخر، هذا مو إجارة، هذا إباحة، أبحت صاحب الفندق يقول له أبحت لك أن تبقى في هذه الغرفة في مقابل أن تعطيني في كل ليلة هالقد. بل يكون من الإباحة المشروطة بالعوض، فما دامها ليست إجارة، ونحن نعلم بأن الإجارة من العقود اللازمة، الإجارة ما يجوز واحد يبطلها ما طول اتفقه على مدة شهر أو لمدة سنة، ما يقدر يطلع قبل هذه السنة، عقد لازم. أما حيث هذه المعاملة مال الفندق ليست إجارة، فهنا بعد عقد جائز، هذا مباح، يجوز له لصاحب الفندق أن يطلع النزلاء إذا لقى مشترية أكثر يندفعوا له كما هي العادة في زمن الازدحام، الشكل يسوون اللي ما عندهم انصاف يعني. فيقدر يعني من ناحية شرعية يقدر المالك إلى هذا الحق. بل يكون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالك إخراجهم متى ما أراد، يمكن للمالك إخراج هؤلاء المساكين المسافرين والإتيان بمن يعطي أكثر. مسألة، لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء قراء التعزية، ما يعني من ناحية شرعية ما بيها إشكال، يأخذ الأجرة وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك، عمل إجارة شرعية صحيحة. ولكن بعضهم يبالغ في هذا الجانب ويسيء الناس يسيء ظنها بالعلم وبالعلماء من جراء ما ترى من بعض الممارسات الخاطئة في هذا المجال. مسألة 780، تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه، الإجارة عن الميت، إجارة عن الحي ما يجوز إلا في الحاج، الإجارة عن الميت يجوز إذا مات الإنسان وفي ذمته صلاة أو صوم أو حاج، يمكن لنا أن نستأجر من ينوب عنه في قضاء صلواته وصيامه وحجه. تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج، ولا يجوز ذلك عن الحي، أما النيابة عن الحي والإجارة عن الحي لا تجوز إلا في الحج عن المستطيع العاجز، إنسان استطاع الحج وله إمكانية مادية أموال عنده ولكن ما يقدر مريض، هنا يجب عليه أن ينيب غيره في الحج مع أنه حي مو ميت، ولكن النيابة صحيحة. وكذلك فيما لو استطاع سابقا، قبل كم سنة كان متمكن ماليا ومتمكن جسديا أيضا ولكنه قصر في الذهاب إلى الحج فاستقر الحج في ذمته، ثم بعد ذلك أراد أن يحج فلم يتمكن لأنه الآن مريض مع أنه يقدر يروح. هنا هم أيضا يجوز له أن يستأجر. ولا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة. مستطيع الآن في هذه السنة صار مستطيعا ماليا ولكنه ليس مستطيعا بدنيا، العاجز عن المباشرة أو لأسباب أخرى ما يقدر يروح للحاج، ممنوع مثلا السنة ممنوع يروح للحاج ينيب غيره، أو من استقر عليه الحاج سابقا كان متمكنا واستقر الحاج في ذمته ولم يذهب وقصر، فالآن استقر الحاج في ذمته ولم يتمكن من المباشرة الآن في هذه السنة، حينئذ يجوز له أن ينيب غيره ويستأجر غيره. هذا بالنسبة للواجبات، الأجرة على الواجبات إذن عن الأموات جائزة وعن الأحياء لا تجوز إلا في الحاج. وأما الأجرة والإجارة عن الحاج في المستحبات، هنا في بعض المستحبات يجوز الإجارة عن الحاج، زيارة واحد يروح زيارة نيابة عن شخص موجود حي ومع ذلك ينيب شخصا آخر في الزيارة وفي صلاة الزيارة يصليها نيابة عنه، لا بأس بذلك. وتجوز الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب، حاج مندوب مو واجب، يجوز الإجارة عن الحي وزيارة الأئمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة، صلاة الطواف وصلاة الزيارة، هنا أيضا الصلاة صحيحة ما طولها ما طول الحج مستحب. طبعا صلاة الطواف واجب حتى لو كان الحج مستحب، ولكن هذا مثال لصلاة الزيارة وما يتبعهما من الصلاة، يعني صلاة الزيارة اللي هي مستحبة مع ذلك ما طولها مستحبة مع ذلك يصح الإجارة عليها. ولا بأس بإتيان المستحبات وإهداء ثوارها إلى الأحياء، ومسألة إجارة إنما نفس إتيان المستحبات، الإنسان يعمل عملا مستحبا ويهدي ثوابه إلى فلان من أصدقائه أو أبيه الحي، كما يجوز ذلك في الأموات، كما يجوز ذلك يهدي الثواب إلى الأموات يجوز إهداء ثواب المستحبات إلى الأحياء أيضا. والحمد لله رب العالمين.